المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من فقه شعبان. أول فائدة أذكر نفسي حضراتكم الأكارم بها من خلال قول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: قلت واحد فرد وثلاثة سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام الذي ودعناه منذ أيام 3، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. هذه هي الفائدة الأولى، حيث كان العرب يعظمون الأشهر الحرم ولا يبدأون غيرهم بقتال فيها. وأما الفائدة الثانية، لما سمي شعبان بشعبان؟ يجيب عن ذلك أمير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في موسوعته العلمية الحديثية الفقهية فتح الباري شرح صحيح البخاري، حيث قال رحمه الله: سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء، أو لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. لذلك جعلت الفائدة الأولى في الآية المذكورة آنفة. إذن لما سمي شعبان بشعبان؟ لتشعبهم في طلب الماء، وذكر لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله. وأما الفائدة الثالثة، فضل شعبان. فضل شعبان ثبت في سنن النسائي من حديث الحب ابن الحب والسؤال لك، من هو الحب؟ ابن الحب، نعم كما تفضلت، إنه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثبت عند النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب سيد الدنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى قال أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه بارك الله فيك الفائدة الثالثة. فماذا يستفاد من هذا الحديث، حديث أسامة الثابت عند النسائي؟ يستفاد منه أولا للفائدة الرابعة، أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الصيام، وثالثا مكانة شهر شعبان، مكانة شهر شعبان. طب الفائدة الخامسة، لو قال قائل: ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمل الليل يرفع إلى الله تعالى قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله تعالى قبل الليل. هذا حديث. وهناك حديث آخر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس. كيف الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة؟ حديث أسامة يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني الشهر ده، يعني ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث الثاني في الصحيحين: عمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل الليل. والحديث الثالث عند بعض أهل السنن بإسناد صحيح أن العمل يرفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي رحمه الله، قال: إن عمل كل يوم يرفع إلى الله تبارك وتعالى، وعمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى في يومي الاثنين والخميس، وعمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان. مرة أخرى: إن عمل كل يوم يرفع إلى الله تبارك وتعالى، وعمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى في يومي الاثنين والخميس، وعمل السنة يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان. وبهذا الأحاديث تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. أي نعم، بارك الله فيك. هذه الفائدة الخامسة. وأما الفائدة السادسة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. الفائدة السادسة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. اسمع، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين أم عبد الله التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وورد في صحيح البخاري عنها أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. وثبت في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. أين؟ وأما الفائدة السابعة فقد ثبت في سنن الترمذي أن ابن المبارك رحمه الله قال إن العرب يطلقون على غالب الشيء كل الشيء، بمعنى أن قلت لو صمت أنت مثلا 20 يوما في شعبان تستطيع أن تقول لقد صمت شعبان كله. لماذا؟ لأنك صمت غالبه. فالعرب في لغتهم يطلقون على غالب الشيء كل الشيء. وأما الفائدة الثامنة الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان، الفائدة الثامنة ما هي الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان؟ أجيب عن ذلك شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين، من؟ إنه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. أي نعم، محي الدين ده لقبه، أبو زكريا كنيته، يحيى اسمه، النووي اسم بلده. أي نعم، فبارك الله فيك. ماذا قال؟ قال في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله أن لأن الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان نظرا أن الأعمال ترفع فيه إلى الله رب العالمين. طب الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل أحيانا عن صيام الأيام القمرية هي 13 أو 14 أو 15 فيجمعها ويقضيها في شعبان. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف بارك الله فيك لأن الإكثار من الصيام في شعبان بمثابة التمرين والتدريب على الصيام، حتى إذا دخل صيام الركن وهو رمضان كان الصيام سهلا ميسورا. ولنا في هذه الأقوال الثلاثة قول الإمام النووي. طب لحديث أسامة بن زيد عند النسائي الذي صدرت به كلامي في أول هذا اللقاء، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الراجح قول الإمام النووي ولا ابن حجر ولا ابن رجب؟ الراجح قول النووي. ليه؟ لحديث أسامة بن زيد عند النسائي. جميل. وأما الفائدة التاسعة بارك الله فيك، الفائدة التاسعة بارك الله فيك، لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في المحرم كما أكثر الصيام في شعبان؟ لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في المحرم كما أكثر في شعبان؟ وأنت تعلم أنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: شهر الله المحرم. شهر الله الإيه؟ المحرم. فأجاب عن ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم فقال: لعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يعلم بأفضلية الصيام في المحرم إلا في آخر حياته، إلا في آخر حياته. وأما الفائدة العاشرة، فهل هناك فضل لليلة النصف من شعبان؟ ورد أحاديث من هذه الأحاديث، حديث رواه الترمذي، إيش قال فيه؟ قال: بارك الله فيك، إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الإمام الترمذي: سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث. أين سمعت محمدا ابن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث؟ حديث إيه؟ إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. أين طيب، طبعا دي قبيلة كلب دي. طيب، والحديث الثاني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. هذا حديث الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، قال أن فيه ابن أبي بسرة، والإمام أحمد بن حنبل قال أن ابن أبي بسرة كان يضع الحديث. طب يعني إيه؟ يعني الحديث لا يصح. الحديث بيقول إيه؟ بيقول: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. الحديث ده فيه مين؟ فيه ابن أبي بسرة. والإمام أحمد بن حنبل قال إيه؟ قال ابن أبي بسرة كان يضع الحديث. وأيضا حديث آخر: إذا كانت من أحيا ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال إنه لا يصح. حديث إيه؟ من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية قال إنه لا يصح. ومن هنا فإن الإمام أبا بكر بن العربي قال في عارضة الأحوذي على شرح سنن الترمذي: وليس هناك حديث في ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. أين طبعا في أبو بكر بن العربي بالألف واللام العربي، في أبو بكر بن العربي بدون ألف واللام، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. أبو بكر بن العربي إمام من أئمة المالكية من أهل التوحيد والسنة، أبو بكر بن عربي إمام من أئمة الضلالة. أي نعم، إمام من أئمة الضلالة يدعو إلى البدع والشطط، نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من هذه الأشكال، حيث كان حلوليا فكان يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستنا، عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة ضالة مضلة كافرة والعياذ بالله. طيب، بارك الله فيك. وقد قال أبو شامة في البدع والحوادث، في الباعث على إنكار البدع والحوادث، أن أحاديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة وواحد منها مقطوع. والعلامة علي محفوظ قال في كتاب الإبداع في مدار الابتداع الذي كان يدرس في كلية أصول الدين من قسم الوعظ والإرشاد، وأن أحاديث ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. قلت والأمانة العلمية تحتم أن أقول أن هناك حديث صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله. هذا الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ماذا قال فيه نبينا وحبيبنا وشفيعنا وخليل ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان، انتبه، إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. الله أكبر، هذه بشرى عظيمة جدا. إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. فهل أنت تحلف بغير الله؟ إن ذلك من الشرك. هل أنت تذبح لغير الله؟ إن هذا من الشرك. هل أنت تنذر لغير الله؟ إن هذا من الشرك. هل أنت تستغيث بغير الله؟ إن هذا من الشرك. هل أنت تطوف حول الأضرحة والقبور تقربا لأصحابها؟ هذا من الشرك. هل أنت عندك ولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين؟ هل أنت عندك براء من أهل التوحيد والسنة؟ هل أنت ممن تبغض الصحابة الكرام أم أنت ممن تحبهم وتحب من يحبهم؟ إن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فيا عبد الله، عليك بالتوحيد في خطبك ومحاضراتك ودروسك وفتاويك وجلساتك، ذكر نفسك والأمة بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ذكر الناس أن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد. ذكر نفسك والأمة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ذكر الأمة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. ذكر الأمة أن أصول الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. ذكر الأمة أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ذكر الأمة أن البراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. ذكر الأمة أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، بارك الله فيك في هذا الطريق والمسلك السعادة، كل السعادة. ودائما ندندن حول هذه الكلمات ونعيدها مرارا وتكرارا في اللقاءات الفضائية وفي المساجد وفي الكتب. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. كم من الأمة يحلف بالنبي إلى الآن؟ ها؟ كم من الأمة من هو مصلي وصائم ومزكي وحاج ويؤم المسلمين وما زال يحلف بغير الله عز وجل، وما زال يذهب إلى العرافين والكهنة والمنجمين والمشعوذين، نسأل الله النجاة والسلامة. أما تذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ أما تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما تذكرون من علق فقد أشرك؟ علق تميمة، علق حجاب، علق تحصينة، علق تحويطة. أما الأصل في المسلم أنه يقرأ عند منامه، ينفث في كفيه ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويمسح ما يستطيع من جسده، ويفعل ذلك 3. الأصل في المسلم أن يقرأ بعد كل فرض، بعد أذكار الصلاة، آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويقرأ بعد الفجر والمغرب الإخلاص والمعوذتين 3. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ بارك الله فيك، إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أنت يا من خاصمت أخاك وأختك، أنت يا من خاصمت جارك، أنت يا من خاصمت بنو عمومتك، بنو أخوالك، بنو خالاتك، بنو عماتك، زملائك، رؤسائك، مرؤوسك، مد يد الحب والألفة والمودة والمصافحة والسلام والخير إلى إخوانك من المسلمين. فإن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أنا إلا أن يكون هناك مصلحة شرعية غالبة هجره من أجلها، من أجل أن يزجر ويردع فيعود إلى الحق ويترك الباطل فيما ظهر له. نعم، ثم ماذا؟ إذن إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. قلت فائدة 11، ولا يلزم من ثبوت الحديث الاحتفال بليلة النصف من شعبان. أي نعم، ولا يلزم من ثبوت الحديث الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فإن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أي نعم، فلماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به، وخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يحتفلوا بها، وكذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل لم يحتفلوا بها. ندخل في الدين ما ليس فيه، إن الله تعالى لا يقبل منا عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويكونوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، وأما الفائدة 12، الفائدة 12 بارك الله فيك، البعض قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا الكلام كلام باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيفهم من الآية أن الله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، فكيف تقول أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان؟ هذه واحدة. والثانية الله تعالى قال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والله تعالى قال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم إن هناك نصوص نبوية صحيحة، النص الأولاني يقول التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، النص الثاني التمسوا ليلة القدر في أوتار 10 الأواخر من رمضان، النص الثالث التمسوا ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، تحروها 7 الأواخر من رمضان. يبقى ذكرت 3 نصوص قرآنية، النص الأول في سورة البقرة أي نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، النص الثاني في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، النص الثالث سورة القدر. يبقى هذه 6 نصوص، 3 قرآنية 3 نبوية. تبين بطلان قول القائل الذي قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤنس تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، يجوز أن أعطي صدقة مال البنت زوجي؟
لبنت زوج هذا مالك أم مال زوجك؟
لا، مالي أنا.
يجوز إذا كانت من الأصناف الثمانية فهذا جائز. الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كانت بنت زوجك التي هي بنت ضرتك من الفقيرات أو من الأصناف الثمانية فلا بأس عليك وأنت مأجورة إن شاء الله، صدقة واصلة. نعم نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. إذن هذه النصوص الستة، الثلاثة من القرآن وثلاثة من صحيح السنة التي ذكرت، ترد يعني تبين بطلان قول من قال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر. الفائدة الثالثة عشر بارك الله فيك، هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد قال عنه الترمذي حسن صحيح، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني، إذا بقي النصف من شعبان صححه جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني رحمة الله عليهم أجمعين، وحملوا فقه الحديث أن الذي لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الأخير بالصيام. وهناك جمع من أهل العلم ضعفوا الحديث وهم أرسخ قدما وأعلى كعبا من الذين صححوه كالإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أبو زرعة والإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين. هؤلاء الأئمة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأبو زرعة الأثرم وابن حنبل ضعفوا الحديث. أي نعم. ومن جملة الاستدلالات على تضعيفه أنه قد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه فليصم صومه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيفهم مما ذكرت أن الصيام في النصف الثاني من شعبان لا بأس به على الراجح من أقوال أهل العلم ولما تقدم من تبيان والله المستعان. فإن الحديث الثابت في البخاري يقول لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصوم الرجل. أين؟ فيبين أنه من الممكن أن يصوم الإنسان في النصف الثاني من شعبان. طيب أما الفائدة الرابعة عشر فبارك الله فيك، يا من تخص يوم النصف بالصيام، هذا لم يثبت. يا من تخص يوم النصف من شعبان بالصيام، هذا لم يثبت. يا من تخصص اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام، هذا لم يثبت. طب انت هتصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي تسمى بالأيام القمرية، أصبت السنة. انت هتصوم الاثنين والخميس ووافق يوم النصف الاثنين والخميس، أصبت السنة. أنت ستصوم يوما وتفطر يوما كترتيب نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأتى يوم صيامك يوم النصف، أصبت السنة. أنت ستكثر من الصيام في شعبان، ستصوم 25 يوما، أو فوق ذلك بقليل أو دون ذلك بقليل، ومن جملة هذا يوم النصف أصبت السنة. أما أن تفطر وتأتي على اليوم الخامس عشر بعينه وتصوم أي تخصه بالصيام فهذا مما لم يرد. وبعض الناس في الأمة يحتفلون بليلة النصف من شعبان وليلة الإسراء والمعراج التي لم يعلم موعدها ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي، وكل هذه الاحتفالات التي انتشرت وهنا وهناك لم تثبت، وليس على ذلك دليل لا من القرآن ولا من صحيح السنة ولا من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم صديقها الأكبر أبو بكر وفاروقها عمر وذي النورين عثمان وأبي الحسنين علي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ولذلك فإن الله عز وجل قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا. ليه؟ فقد كفيتم، فإن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذن الفائدة الخامسة عشر، بارك الله فيك، الفائدة الخامسة عشر بارك الله فيك. هناك من يقول في خطبه ومحاضراته بل ويكتب بعض اللوائح كده يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقد ضعف غير واحد من أهل العلم هذا الحديث كالعلامة الألباني في السلسلة. أي نعم. وكذلك هناك من يقول: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. وقد ضعف ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا العلامة الألباني وغيرهما من أهل هذا الفن. أي نعم. وينبغي على إخواننا من الخطباء والمحاضرين والكتاب والإعلاميين قبل أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأما الفائدة السادسة عشر، تفضل أخونا أحمد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا نسألك سؤال بالنسبة لصلاة النساء في رمضان. عندنا مسجد الطابق العلوي للرجال والطابق الأسفل للنساء، اكتشف المصلين أنه صفوف النساء الأمامية تكون مجاوزة للإمام، هل تجوز صلاتهم أولا بالنسبة لعلو الإمام؟
لا، الواجب أن يكونوا خلف الإمام، عليهم أن يتقهقروا ليكونوا خلف الإمام، فلا يجوز أن يتقدم المأموم رجلا كان وامرأة على الإمام، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام رجلا كان وامرأة، والله أعلم. نعم تفضل. طيب بارك الله فيك، الفائدة السادسة عشر بارك الله فيك، انتبه إلى هذا: على كل رجل فينا أن ينبه زوجته على قضاء ما عليها من رمضان المنصرم. بمعنى امرأتك التي في الخامسة والأربعين، التي في الأربعين، التي في الثلاثين، التي في الخامسة والعشرين، أفطرت أيام في رمضان المنصرم بسبب الدورة الشهرية. هذه الأيام، هذه المرأة أفطرت سبعة أيام لأن دورتها سبعة أيام، وهذه امرأة أفطرت عشرة أيام، وهذه امرأة افطرت 5 أيام على حسب دورتها الشهرية على حسب حيضتها، فلا يجوز للمرأة كما هو معلوم أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصوم وهي حائض، ولا أن تطوف بالكعبة وهي حائض، ولا أن يجامعها زوجها وهي حائض. كل هذا معلوم لدى القاصي والداني من المسلمين والمسلمات، ولله الحمد والمنة على ذلك. فأفطرت بسبب أيام حيضتها، فأنت كرجل عليك أن تذكر زوجتك: يا أم فلان، يا أم عبد الله، يا أم عبد الرحمن، يا أم أحمد، يا أم محمد، إلى غير ذلك. في كم يوم أنت مديونة لله عز وجل؟ هذه تقول في 10، في 7، في 5، في أكثر، في أقل. هيا، الرجال في البيت يصومون شعبان صوم نافلة تقربا إلى الله تعالى، والنسوة يقضين ما عليهن، وزوجتك التي هي أم للبنات بدورها تقول لابنتها التي في الثانوية العامة، في الجامعة، في الإعدادية، التي بلغت سن الحيض، سن التكليف: هيا بنا يا بنات لنقضي ما علينا من أيام من السنة الفائتة أي الماضية. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. فكما تحمل المطعوم والمشروب والملبوس والعلاج والمركوب، عليك أن تدلهم على الله. هات اتصال أخونا عرفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عزيز، انا اسال حضرتك على موضوع الذهب. كويس. لما الاقي ذهب مثلا في جبل صحراء لا يملكها اي احد، كويس،
اي اتفضل،
مش ملك حد في الجبال،
اتفضل،
فهل ده يجوز ليا ولا في اختلاف بين العلماء او كده؟ يا ربنا يرضى عنك يا شيخ. يا ريت
يا اخي الكريم، اذا وجدت شيئا مدفونا في ارض تملكها فهذا يسمى الركاز، وهو من حقك أنت. أي نعم. وتخرج خمسه لله عز وجل فورا. والله
المستعان. ربنا يرضى عنك يا شيخ. لأن هو في الجبال، لأن هو يقول لك مثلا الجبال دي هي أرض الله، لكن يقول لك دي مثلا في الأصل، لو الأصل دي ملك مثلا دولة، أي دولة، لأن هي بس هي جبل، يقول لك دي تابعة لك هذا. لكن
خلاص، إذا المعين أن يكون في أرض ملكك. أما هذا الحكومة بقى، ما دام الارض ملك الحكومه، الحكومه تاخده.
اين جبل يا شيخ؟ جبل، 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 يعني لا في اي شخص ولا جبل متروك، سبحان الله، يعني ولا في جنس بشر عليه.
الجواب كما سمعت مني، هما نقطتين: واحد، اذا وجدت ذهبا او فضه او ما شاكل ذلك في ارض تملكها فالمال يكون لك ذهبا كان أو فضة وأنت تمتلكه وتخرج خمسه فورا لله. اثنين، إذا كان في أرض تمتلكها الحكومة ما يكون للحكومة، أي لبيت مال المسلمين، والله أعلم في ذلك. نعم. طيب، بارك الله فيك. أخونا محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا فيك.
وفيك.
الله يبارك لك. حضرتك، كان في امبارح مؤتمر على قناة الرحمة، كانوا بيعلنوا عن مؤتمر يوم السبت في أرض السيارات في مدينة نصر.
جميل.
فحضرتك، كنت أنا معرفتش أتصل بيهم، فمعذرة يعني، كنت عايز أسأل هل في مكان للنساء في هذا المؤتمر؟ وبعدين يعني هل ممكن نعمل له دعاية مثلا، نطبع مثلا ورقة أن في مؤتمر؟
أما عن الدعاية فلا بأس، جزاك الله خيرا. وأما عن المكان النساء فأنا لا أعلم، وتستطيع أن تسأل غرفة التحكم التي تسمى بالكنترول. أي نعم. يبقى الدعاية جزاك الله خيرا عنها، ولا بأس أن تفعل. وأما مكان النساء فاسأل غرفة التحكم التي تسمى بالكنترول، وهم يعلمونك بذلك، جزاك الله عنا خيرا. نعم، تفضل. طيب، فبارك الله فيك. كما أنك تحمل المطعوم والمشروب والملبوس وما كان على شكل ذلك من توفير المركوب والمسكون لنفسك وزوجتك وأولادك، فينبغي عليك رحمن الله وإياك أن تذكرهم بما هو واجب عليهم. فمن جملة ما يجب عليهم على سبيل المثال وليس الحصر، قضاء ما عليهن من أيام من رمضان المنصرم. وبهذه المناسبة، قد يكون هناك رجل في رمضان الماضي مرض 5 أيام فأفطر بسبب المرض، فيجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، فإذا كان لم يقضيها إلى الآن فعليه أن يسارع بقضائها الآن في شعبان قبل أن يدخل علينا رمضان، لأنه لا ينبغي أن يدخل عليك رمضان الثاني وأنت مدين لله، فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لو كان مسافرا في رمضان الماضي وأفطر يوم أو يومين أو أكثر وأقل، واحد مسافر من القاهرة الإسكندرية، من القاهرة لأسيوط لأسوان إلى غير ذلك، أو واحد سافر مسافة قصر في أي مكان كان في أي بلد كان، فأفطر أخذ بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يقضي ما عليه من أيام. كذلك أيضا بهذه المناسبة المرأة التي كانت حامل في رمضان المنصرم وعجزت عن الصيام فأفطرت ولم تقضي إلى الآن، فعليها أن تسارع بالقضاء قبل أن يدخل عليها رمضان الذي لم يبق عنه إلا 27 يوم يدق على الأبواب. أي نعم. والمرأة التي كانت مرضعة، أخونا حسن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك في عمرك.
تفضل.
لو سمحت خفض التلفاز يا حاج حسن شوية.
فصل أخوي على آخر فصل مولانا ما على آخر ما
تفضل.
بارك الله فيك، بس حبينا نقول بارك الله فيك قناة الرحمة كل العاملين عليها يا رب، ولي رجاء يعني بالنسبة لشركة مبنين أرجو من الله أنك تجيء لأن الناس هتسمع لك وأنت نعم القدوة ونعم الإمام، أن يقاطعوا الشركة دي ويقاطعوا هذا الخبيث لا يتعرض أحد للإسلام، ويعرف أن هنالك ناس وناس رجال المسلمين ولنصر دين الله. لأنني تفاجأت بالأمس عندما اتصلت على أحد الأخوان بمصر وأنه يشغل شريح مغنيل، وعندما علمته في هذه المشكلة أقسم أنه لا يعلم عنها شيئا، فأرجو من الله أن تبيع هذه. بارك الله لنا ولكم في الإسلام، أمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير. أخونا حسن يقول إن صاحب شركة موبينيل جهارا نهارا سخر من اللحى ومن النقاب ومن أهل الإسلام، فأقل شيء تجاهه أن نقاطع شركة موبينيل. نعم بوركت يا حسن، وأحسن الله إليك في قولك هذا، ونسأل الله أن يعين المسلمين على هذه المقاطعة، وبارك الله فيك. أي نعم. إذن المرأة التي كانت حامل أو مرضع وأفطرت بسبب حملها أو بسبب رضاعها لعدم قدرتها على الصيام، أنا أذكرها أن تسارع بقضاء ما عليها، فإن دين الله تعالى أحق بالقضاء. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا الفعل التي ستفعله هذه الأخت المسلمة أو الأخ المسلم هو قضاء ما عليه، ليس نافلة يتنافسون فيها بل واجب فريضة. أي نعم. فعلى الإنسان أن يسارع بقضاء ما عليه خوفا من المرض أو الموت أو أن يجد له سفر فلا يتمكن من قضاء ما عليه للسفر أو للمرض أو للموت، فعليه أن يسارع. خلاص عليه. تفضل. نعم تفضل أخي ياسر. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
صديقا لي عاهد الله ألا يفعل الذنب معصية يعني.
أي نعم.
ذنب بينه وبين نفسه.
أي نعم.
ففعلها وتاب إلى الله فعليه كفارة.
إذا كان قد قال بلسانه عاهدت الله تعالى ألا أقع في ذنب كذا ووقع، فعليه إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، ويتوب.
نعم.
ويتوب إلى الله من هذا الذنب، يعني عليه أن يندم يقلع عن هذا الذنب ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إليه، ويكون عنده عزيمة ويطعم 10 مساكين كفارة لليمين، لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والله أعلم.
جزاك الله خير.
الله طب
في سؤال ثاني ممكن
إن شاء الله. رومو.
صديق لي يقول لي أثناء فصل الشتاء الوضوء لو أني توضأت بماء بارد أو ساخن فالأجر الأجر للاثنين مثل بعضهم أم في فرق؟
توضأ بماء ساخن يا ياسر، وهذا من فضل الله علينا إن جعل فيه سخانات كهربائية وسخانات غاز، قل من حرم زينة الله. أي نعم، فهذا من فضل الله علينا، أنت مأجور مثاب. المهم أن الوضوء يكون تم الشروط والفرائض والسنن، يعني كل واحد أسبغ الوضوء أي أكمله، ووضوء يكون على صفة وضوء حمران مولى عثمان الذي ثبت عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم. نعم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
ربنا يكرمك وقبلنا وقبلك.
الله يبارك فيك.
حياك الله.
السلام عليكم.
الله يسلمك. أين؟ فإذا بارك الله فيك، على كل من أفطر أياما في رمضان بسبب مرض أو سفر أو حمل أو رضاعة أن يسارع لقضاء ما عليه، علما أن الصيام كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، صوم فرض وصوم نافلة، صوم فرض وصوم نافلة. فصوم الفرض ينقسم إلى 4 أقسام: 1 صوم رمضان، 2 صوم القضاء، 3 صوم النذر، 4 صوم الكفارات. يبقى صوم رمضان، صوم القضاء، صوم النذر، صوم الكفارات. صوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعلوم من الدين بالضرورة أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام 5 كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وصوم القضاء أي الذي أشرت إليه، من أفطر بسبب حمل أو رضاعة أو مرض أو سفر فعليها أن يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما صوم النذر إذا قال قائل نذرت لله تعالى إن ختم ولد القرآن الكريم لأصومن لله تعالى 5 أيام، فالولد ربنا وفقه ختم القرآن فبده صوم 5 أيام. وهذه امرأة قالت إن قام أبي من العملية الجراحية سالما معافى لأصومن لله 10 أيام، فقام معافى سالما وجب عليها أن تصوم 10 أيام. ده صوم النذر. إن دخل ولدي كلية الطب لأصومن 3 أيام، دخل الولد كلية الطب وجب عليها أن تصوم الأيام 3. أما صوم الكفارات فكأن يحنث في يمينه، يحنث يقول أقسم بالله العظيم لن أزور بيت عمي بعد اليوم، فنقول له لا، زور بيت عمك لأنه من صلاة الرحم وإطعم 10 مساكين. يقول لست قادر على الإطعام ولا على الكسوة ولا على تحرير الرقبة، نقول صوم 3 أيام. أين هذا من صوم الكفارات. كذلك لو أن رجلا قال زوجتي علي حرام كظهر أمي، هذا يعض الظهار فلا يجوز أن يمسها إلا بعد صوم 2 شهر متتابعين، دي صوم كفار. كذلك لو أن رجلا قتل رجلا خطأ عليه دية لأهل المقتول وحق الله تعالى صوم 2 شهر متتابعين. أي نعم. وهكذا لو أن رجلا حاجا متمتعا أو قارنا وغير قادر أن يذبح الهدي يصوم 10 أيام، 3 أيام هناك و7 حينما يرجع. إذا جامع رجل زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا بارك الله فيك، هذا عليه 5 أشياء: 1 الإثم، 2 التوبة، 3 الإمساك بقية اليوم، 4 قضاء يوم مكان اليوم، 5 الكفارة وهي صيام 2 متتابعين. بحيث لو صام 57 يوم وافطر 58 بدون رخصة شرعية يبدأ يستأنف من أول أبو جديد. أين فصوم الظهار لأن امرأته أنت عليها حرام كظهر أمي، صوم الشهرين دي كفار. اللي جامع زوجته في نهار رمضان وهيكفر بصوم شهرين دي صوم كفار. اللي قتل واحد خطأ مسلم ده صوم كفار. اللي حنث في يمينه مش قادر يطعم ولا يكسي ولا يعتق رقبة هيصوم ثلاثة أيام ده صوم كفار. اللي هيصوم 10 أيام ثلاثة في مكة هناك في منى ده ثلاثة هناك وسبعة لما يرجع ده صوم كفار أو كفار وهكذا. بارك الله فيك. فإذا صوم الصوم ينقسم إلى قسمين، صوم فريضة وصوم نافلة. الفريضة أربعة أقسام: واحد صوم رمضان، اثنين صوم القضاء، ثلاثة صوم النذر، أربعة صوم الكفارة. أي نعم المحياة للذنوب. أما صوم النافلة هذا إن شاء الله تعالى ما سنتعرض إليه في لقاءات قادمة إذا قدر الله عز وجل البقاء واللقاء. وفي هذا اللقاء الطيب بحمد الله وفضله وإحسانه وتوفيقه ذكرت نفسي وحضراتكم بشيء من فقه شعبان، بشيء من فقه شعبان. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينني وإياكم على الإكثار من الصيام في شعبان، علما أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد أي وزوجها حاضر إلا بإذنه. والإكثار من الصيام في شعبان صوم نافلة، فإذا أرادت المرأة المسلمة أن تتلبس به فعليها أن تستأذن زوجها قبل أن تفعل ما دام موجودا. أي نعم. فأسأل الله أن يعينني وإياكم على الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وأن يبلغني وحضراتكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران، وأن ييسر لنا شد الرحل إلى الحرمين الشريفين، وأن يكرمنا بالعمرة، وأن يتفضل علينا بتحرير المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في اليمن، اللهم ارزق مصر حاكما يتحاكم إلى شريعتك، واجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين الموحدين في فلسطين، وكن لإخواننا في غزة، وحرر المسجد الأقصى بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور